بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة والأخوات، نواصل مذاكرتنا في القواعد الفقهية، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. وصلنا عند قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، قال لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني كما أن هذه الآية فيها تخفيف وتيسير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فكذلك فيها حث على بذل الوسع فيما تطيقه النفس، فيما يتيسر على النفس إلا وسعها، لأنه ينظر إلى جانب الرخصة، ومدام أن المشقة موجودة فيسقط عنه الأمر بالكلية. لا، كأن هذه القاعدة تناسب قواعد التخفيف والتيسير، يعني لو جعلت معها يكون هذا أحسن، والله أعلم. فتأتي تقيد هذه القاعدة، يعني هذه القاعدة كأنها من باب القيد، تقول نعم الأمر الميسور لا يسقط بالمعسور وجود المشقة، بل يفعل العبد ما يستطيعه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم، أو فأتوا منه ما استطعتم. وهذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه، قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. ما أسقط الصلاة عنه بالكلية، والصلاة ما تسقط عن العبد إلا إذا لم يكن في وعيه، إذا فقد عقله فقد تسقط عنه، وإلا يصلي على حاله على ما يتيسر له. فالميسور لا يسقط بالمعسور. قال أمثل على القاعدة: القادر على بعض السترة يستر به القدر الممكن جزما، نعم يغطي ما يمكن من عورته. قادر على بعض الفاتحة، نعم يقرأ ولو آيات من الفاتحة، إذا تعلم الفاتحة جديدا، هذا مسلم جديد، فيقرأ ما يتيسر من آيات الفاتحة. قال ومقطوع باقي الأطراف يجب عليه غسل الباقي، نعم صحيح. ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لزمه القيام بلا خلاف، لأن جزء العبادة هنا عبادة مشروطة في نفسه، فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع بلا خلاف. نعم، يعني يقوم القيام أيضا، هذا ركن في الصلاة، ولو عجز عن الركوع والسجود. قال والعاجز عن القراءة وهو قادر على القيام يلزمه، لأن القيام عبادة، ما يقول خلاص ما فائدة القراءة إذن أجلس، لا، هذا ركن قولي قراءة الفاتحة، والقيام ركن عملي. ومن قدر على بعض صاع في الفطرة أخرجه، نعم ما استطاع أن يخرج صاعا فأخرج نصف صاع، يخرج ما عنده. ولو عجز عن سداد كل الدين أدى ما قدر عليه، صحيح أو مقسطا. قال وإذا لم يستطع القيام في الصلاة صلى قاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، كما في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. وإن لم يستطع الركوع أو السجود أدى ما استطاع أو بالإيماء، نعم، فما استطاع أن يركع الركوع التام أو المجزئ يؤدي ما يستطيع منه، وهذا يكون بأن يحني ظهره بقدر مستطاع. لذلك في السجود يقولون يحني ظهره إلى ما يستطيع، يعني إلى أدنى شيء يستطيعه. قالوا إذا كان محدثا وعليه نجاسة، ولم يجد ماء إلا ما يكفي أحدهما. هو الآن غير متوضئ وعليه نجاسة، والظاهر أنه ما يستطيع يعني يزيل النجاسة بشيء، ما عنده إلا ماء، وهذا الماء ما يكفي إلا لأحدهما. قال إلا ما يكفي أحدهما. قال غسل النجاسة وتيمم للحدث. طبعا هذا قول الجمهور الإخوة، يقولون يغسل النجاسة ويتيمم للحدث، قول الحنفية والشافعية والحنابلة وقول عند المالكية. قالوا لأنه لا بدل لها، يعني ما ينفع أن يتركها هكذا النجاسة بدون بدل، بخلاف الحدث، يعني الحدث إذا ما توضأ يتيمم، فبقيت النجاسة يزيلها بالماء. طبعا لو وجد شيئا يزيل به النجاسة مثل تراب أو شيء حيث أن تزول مطلقا ويتوضأ، هذا هو الواجب. لكن نفرض أنه ما عنده شيء إلا أن يغسل مثلا البول بالنجاسة، يغسل البول بالماء فيزيله ثم يتيمم مثلا. نعم إيه نعم، هذا القول نعم الذي يعني أحسنت، يعني الذين يشترطون أن تعيين الماء لإزالة النجاسة فهم يصح على قولهم، وإن كان أظن الحنفية الذين يقولون أن لا يشترط عندهم تطهير بالاستحالة، مع ذلك هم أيضا يقولون بهذا القول هنا، يعني يقولون يعني قولهم هنا مع الجمهور الحنفية. نعم، ويعللون بهذا لا بدل لها بخلاف الحدث، ويقولون كذلك التيمم للنجاسة هذا يعني مختلف فيه، أصح يعني أنه غير وارد في هذا، والله أعلم. قالوا في كفارة القتل الخطأ أو الظهار إذا لم يجد إلا طعام 30 مسكينا، في الأصح وجوب إطعامهم. نعم، ما عنده 60 مسكين يطعم 30 مسكين. ومن عجز عن بعض غسل الجنابة لزمه الإتيان بما قدر عليه منه وتيمم للباقي. طبعا هذا الإخوة على مذهب الشافعية والحنابلة، ونقل عن بعض السلف ويرجح أكثر المعاصرين أو شيخ المعاصرين على هذا، أنه إذا ما استطاع أن يغتسل للجنابة يغسل ما يستطيع من بدنه بالماء ثم يتيمم للباقي، فيجمع بين يعني الغسل والتيمم. وعند الحنفية والمالكية والشافعية في القديم، وهذا اختاره المزني من الشافعية وابن المنذر، أنه يتيمم بدون أن يستعمل الماء، يتيمم بدون أن يستعمل الماء. قالوا هنا البدل هو التيمم، الله قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. طيب هنا وجد بعض الماء، قالوا ما يجمع بين الأصل والبدل، فإذا كان ما يكفي فكأنهم رأوا أن الغسل ما يتجزأ، يعني كأنه لغو، ما في فائدة تغسل بعض أعضائك طيب ما رفعت الجنابة، هذه أمور توقيفية، كيف ترفع الجنابة إما أو كيف يرفع الحدث، إذا كان أصغر يرفع بالوضوء، إذا كان أكبر يرفع بالغسل الذي يعم الماء يعم كل مواضع البدن. إذا ما وجد سواء كان الماء الذي يعم الجسد كله أو يعني هذا المقصود، ينتقل إلى التيمم. إذا وجد ماء يعني يصلح لبعض الأعضاء فما يكفي، كأنهم رأوا أن هذا ما يكفي. طبعا هناك حديث الإخوة قصة عمرو بن العاص، وفيها خلاف في الروايات، أن في رواية في حديث عمرو بن العاص يعني عندما كان جنبا فتيمم وصلى بأصحابه، أن خشي أن يستعمل الماء ففي رواية فغسل مغابنه وتوضأ، غسل مغابنه وتوضأ، وفي رواية فتيممت، فكأنهم جمعوا بين الروايتين. يعني مثل الإبط وما بين الوركين، يعني المواضع من البدن التي لا يصيبها الماء إلا بالمعالجة، يعني تحت الإبط مثلا، أو نعم، يعني غسل يعني بعض الأجزاء في بدنه ثم توضأ. وفي رواية فتيممت. فعند الشافعي والحنابلة جمعوا بين روايتين، قالوا نجمع هذا مع هذا. لكن الإشكال أن الإخوان رواية تيممت أصح. لذلك البخاري لما ذكر قصة عمرو بن العاص علقها وذكر رواية التيمم فقط، ما ذكر الرواية الأخرى، وكذلك أبو داود في سننه، كأنه يميل إلى أن الثابت في القصة التيمم، لم يثبت غسل المغابن والوضوء. وقد يؤيد هذا يعني ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: إن كان بالرجل الجراحة في سبيل الله أو القروح فيجنب فيخاف أن يموت إن اغتسل تيمم. ابن عباس ثبت عنه قال تيمم في من خاف على نفسه أنه إذا اغتسل أن يعني يتضرر، قال يتيمم، ما ذكر الوضوء مع التيمم مثلا، أو أن يستعمل شيئا من الماء مع التيمم. والله أعلم. طبعا هو إذا كانت هذه الجروح في أعضاء يسيرة، وطبعا هنا يأتي المسح الجبيرة، يعني يغتسل، يغسل، وما كان يخاف على نفسه، يغسل بدنه ويمسح الجزء الذي عليه الجبيرة مثلا أو الجروح إذا استطاع أن يمسحها، وإذا ما استطاع أن يمسحها يغسل البدن كله، وهذا يعني ليس عليه فيه شيء. لكن إذا كان ما يستطيع أن يستعمل الماء، أو الجسم غالبه يعني عليه جبائر أو لصائق ما يستطيع أن يستعمل، أو إذا غسل سيغسل جزءا يسيرا، فهنا يتيمم، ينتقل إلى التيمم مباشرة. والله أعلم. قالوا استثناءات، قال إذا وجد بعض الرقبة في الكفارة لا يعتقها بل ينتقل إلى البدل بلا خلاف. صحيح أن كأن ما يتأدى المقصود من تحرير الرقبة. قال أن إيجاب بعض الرقبة مع صوم شهرين جمع بين البدل ومبدل والمبدل، وصيام شهر مع عتق نصف رقبة فيه تبعيض الكفارة وممتنع. نعم. قالوا بأن الشارع قال فمن لم يجد واجد بعض الرقبة لم يجد رقبة، الرقبة عبادة كاملة وجزءها ليس في نفسه عبادة وهو غير مأمور به لضرورة، فلو قدر على البعض ولم يقدر على الصيام ولا الإطعام فيه أوجه يخرجه ويكفيه، وهذا هو الأقرب إلى سماحة الشريعة. إيش ولو قدر على البعض يعني إيش؟ بعض الإطعام يعني، هذا هو يعني، أنه قال يخرجه، ما قال يعتق هنا مع المثال، صحيح، قال يخرجه ويكفي، وهذا مر معنا صحيح. على هذا ما بيكون هناك استثناء. ليش قال استثناء إلا على الأوجه الأخرى؟ يعني لا تكلف نفس إلا وسعها وهذا وسعه، قال يخرجه ويبقى الباقي في ذمته، وهذا مذهب يعني كثير من العلماء أنه يخرجه ويبقى الباقي في ذمته. والله أعلم، يعني هذا هو يعني الواجب، والله أعلم. هذا مر معنا في كفارة رمضان، أذكر قلنا بهذا يعني عند جماهير العلماء أنه تبقى الكفارة في ذمته، وقيل لا يخرجه. طيب، قال ومما خرج أيضا لو قدر على صوم بعض يوم دون كله لا يلزمه إمساكه بلا خلاف، لأن صوم يوم لا يتبعض، وهذا واضح الإخوة. يعني عندما تأتي بهذا الميسور، كما قلنا الميسور لا يسقط بالمعسور، لكن أيضا الميسور يعني لابد أن يكون مما هو عبادة، يعني ممكن أن تتجزأ مثلا، يعني إطعام بعض المساكين كما ترى فيه فائدة لهم، وتكمل الباقي بعد ذلك. أما تصوم من الصبح إلى الظهر ثم تفطر، ما فعلت شيئا. قال: وإذا أوصى بثلث ماله ليشتري به أو ليشترى به رقبة فلم يفي الثلث بها فلا يشترى شقص، أي جزء. كما عرفنا الرقبة يعني تكون واحدة يعني. ومنها عند الحنابلة إذا عجز في الصلاة عن وضع جبهته على الأرض وقدر على وضع بقية أعضاء السجود، قالوا فإنه لا يلزمه ذلك على الصحيح، لأن السجود على بقية الأعضاء إنما وجب تبعا للسجود على الوجه، على الوجه وتكميلا له. طبعا هو قال عند الحنابلة كما تعرفون، لأن الحنابلة يجيبون السجود على سبعة أعظم على ظاهر الحديث، وإن كان عند الجمهور يقولون الواجب في السجود الجبهة فقط، أما باقي الأعضاء على سبيل الاستحباب. ولذلك قال هذا على قول الحنابلة. فعند الحنابلة يعني إذا عجز عن وضع جبهته، المتبادر للذهن إيش سيقولون؟ يجب إيش؟ أن يضع باقي أعضائه على الأرض. لكن هم يقولون أيضا لا يلزمه ذلك على الصحيح. قال: لأن السجود على بقية الأعضاء إنما وجب تبعا للسجود على الوجه وتكميلا له. يعني قالوا إذا وضع كل الأعضاء وما وضع جبهته يعني كأن هذا غير ساجد، يعني ما الفائدة يقولون؟ وإنما وجبت الأعضاء الأخرى تبعا للوجه، والله أعلم. وهذا يعني كان يقوي قول الجمهور أن يعني الأصل هي الجبهة، إذا حصل وضع الجبهة على الأرض فهذا سجود. يعني إنسان وضع جبهته على الأرض ومثلا ما وضع يديه، هو الآن في صورة الساجد، ذلك هذا يعني يقوي قول الجمهور أن السجود حقيقته بوضع الجبهة على الأرض، ويعني يكون حديث أمرت أن أسجد على سبعة أعظم يعني كما ذكر الجمهور أن هذا من باب الكمال. ويؤيد هذا الإخوة أن الإمام أحمد رحمه الله سئل عن رجل سجد ورفع قدما ووضع قدما، على ظاهر القول أنه إيش؟ سجود باطل تبطل صلاته، لكن قال لا أجر أن أقول تبطل صلاته، سبحان الله، شوف عندهم ورعه. فيعني بالفعل يعني هل تقول أن هذا غير ساجد ورفع قدم واحدة فقط، ولا ظاهرة ووضع جبهته ويديه وركبته وقدم، فهو ساجد في الحقيقة، يعني ما تستطيع أن ترفع عن ماهية السجود. لذلك يعني هذا يقوي قول الجمهور، والله أعلم. لذلك في القرآن كثيرا ما إذا ذكر السجود يذكر الجبهة فقط. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا وهكذا، والله أعلم. طيب، قال: ثم قاعدة ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. قال: كل شرط بغير حكم الشرع باطل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. طبعا ذكر المقصود ليس في كتاب الله، يعني ليس في كتاب الله في حكم الله سواء كان في القرآن والسنة ما يتضمن مخالفة يعني أسس الشريعة التي قررها القرآن والسنة. ليس معناه القرآن بل ما كتبه وأوجبه. وليس المعنى لإخوة ليس في كتاب الله يعني أنه غير موجود في القرآن، كما ذهب إلى هذا بعض العلماء فأبطلوا أي شرط يعني وإن كان في مصلحة، لكن قالوا الأصل في الشروط المنع استدلالا بهذا الحديث. لكن المقصود من هذا الحديث يعني إذا كان الشرط مخالفا يعني لأحكام الله. طبعا هذه القاعدة قاعدة الشروط تتعلق بالعقود عموما، بالبيع والإيجارة والوقف والرهن والوديعة والشركات والنكاح. وهذا الحديث جزء من حديث بريرة لما اشترطوا أن الولاء يكون لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء إيش؟ لمن أعتق. الولاء لمن أعتق. قالوا نحن نبيع بريرة على عائشة لكن يبقى ولاؤها لنا، يعني هم الذين يرثونها مثلا. فهذا شرط باطل لأنه يخالف شرع الله، إن الولاء لمن أعتق. وطبعا ذكر هنا قال الشرط إذا ثبت منافاته لمقتضيات الشرع بحيث تتعطل الغاية الشرعية من العقد، فعندئذ يبطل العقد أو الشرط. فيبطل العقد إذا كان الشرط يعطل ركنا من أركانه أو يعارض مقصودا أصليا للعقد. نعم، هذا الإخوة ما يسمى بالشرط الذي يخالف مقتضى العقد ويعود على ركن من أركان العقد. يعني مثلا قال كاشتراط عدم حل الزوجة لزوجها، لا زوجك ابنتي لكن لا تحل لك، إيش الفائدة إذن؟ أو يمنع أحد المتبايعين من الانتفاع بالمبيع، يقول أنا بيعك السيارة لكن بشرط لا تركبها. طيب إيش أسوي بها؟ زينة يعني. فهذا شرط باطل، عقد باطل ما يصلح. قال طبعا هنا أيضا وقد يبطل الشرط فقط إذا كان لا يعطل ركنا من أركان العقد، كمن يشترط عدم الدخول بالمرأة بالنسبة لعقد النكاح، أو يقيد استعمال المشتري للمبيع. وهذا فيه خلاف طبعا، أنا أظن عند الحنفية هكذا، يعني يتوسعون في عندهم التفريق بين الفاسد والباطل، يعني يصححون العقود يبطلون الشروط. لكن في الحقيقة هنا يعني يشترط عدم الدخول بالمرأة، يعني هذا يعود على يعني يخالف مقتضى العقد، هذا شرط يخالف مقتضى عقد النكاح. الله أعلم يعني هنا أيضا يعني أن في خلاف صراحة بين المذاهب في يعني، لكن الذي أذكره أن الحنفية عندهم يعني توسع في هذا، لأن يعني لأن هذا يرجع إلى يعني ركن في العقد، والله أعلم. طيب، أو يقيد استعمال المشتري للمبيع. نعم، هنا ممكن يعني إذا قيد قال بشرط يعني مثلا أن لا تبيع السيارة مثلا، هذا شرط باطل، هو يركبها وينتفع بها، لكن أيضا هذا من حقه أن يبيع، ما يصلح أقول ما بيعك السيارة بشرط أن لا تبيعها، لا، وخلاص انتقلت إلى ملكه يفعل ما يشاء. أو تشترط المرأة عدم أو تشترط المرأة عدم سفر زوجها معها إذا سافرت. نعم، يعني هذا الشرط يبطل هنا، فهنا يلغو الشرط ويصح العقد، لأن استمتاع الرجل بالمرأة مقصود أصلي من مقاصد عقد النكاح وثابت شرعا. طيب، وكذلك حرية التصرف في المبيع ثابتة للمشتري قطعا، وكذلك عدم حل سفر المرأة دون محرم ثابت شرعا، فهو مقدم على الشرط بعدم السفر معها. نعم، يعني ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. أما إذا شرطت أن لا يسافر زوجها بها إذا أراد هو السفر، أو أن لا ينقلها من دارها، فهذا الشرط صحيح، لأنه مصلحة مقصودة لا تمنع المقصود من النكاح، يصح اشتراطها ويثبت للمرأة خيار الفسخ إذا لم يفي الزوج لها به. صحيح، المرأة يعني ما تستطيع أن تفارق أهلها ولها مصالح في بقائها في هذا البلد، اشترطت قالت بشرط أقبل الزواج بشرط أن لا أخرج عن هذه البلد. فهذا لها ولها خيار الفسخ إذا لم يفي الزوج بذلك. نعم. وكذلك طبعا الشروط المحرمة وإن كانت ما تنافي مقصود العقد لكنها شروط محرمة، فأيضا يعني بعض العلماء يرى أنها تبطل العقد، خاصة إذا كانت تؤدي إلى ربا يكون هذا عقد ربوي باطل. مثلا أو فيها يعني إعانة على محرم أو اشترى مثلا جارية وقال بشرط أن تصنع خمرا أو يعني كذا تفعل شيء محرما، هذا أيضا عقد باطل. طيب، قال من أمثلة هذه القاعدة عدم صحة نذر الواجب، لأن الواجب إنما ثبت بالشرع وهو سابق ومقدم على النذر. يعني القاعدة إيش تقول؟ كل ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط، فيقول عدم صحة نذر الواجب. طيب الواجب الله أوجب مثلا هذه الصلاة، فما الفائدة أنت تقول لله علي نذر أن نصلي الصلوات الخمس؟ ما فعلت شيئا، يعني ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط، كأنك أنت الآن تشترط أو توجب على نفسك شيئا أصلا هو مفروغ منه. ولهذا عند جماهير العلماء من الأئمة الأربعة في المشهور عنهم أنه لا ينعقد مثل هذا، لأن لا كان له لا فائدة منه. ولو قال لزوجته طلقتك بألف على أن لي الرجعة، طلقتك بألف، طيب إيش معنى هذا طلقتك بألف؟ هذا حقيقة في الشرع ماذا يسمى؟ أي عقد؟ خلع. يقول طلقتك بألف يعني خلع، والخلع ليس فيه إيش؟ رجعة. يعني الخلع بينونة صغرى يعني، لكن بينونة ما يكون طلاق رجعي. فهو قال أن طلقتك بألف يعني خلع، لكن إيش؟ بشرط، اشترط إيش؟ الرجعة. قال الآن تريد تطبق على هذه الصورة ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط، على هذا إيش تقول؟ ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط. أي هو الآن اشترط إيش؟ الرجعة، والخلع الشرع جاء بالخلع أن ليس فيه رجعة، هو إيش اشترط إيش؟ الرجعة. فقال سقط قوله بألف ويقع رجعيا، سقط قوله بألف لأن المال ثبت بالشرط، هو اشترط عكسها، هو لأن المال ثبت بالشرط. نعم المال ثبت بالشرط، يقول هو اشترط. طيب الرجعة هي ثابتة بالشرع فكان أقوى. طبعا أنت ممكن تقول طيب وأنا أعكسها، أقول هو إيش اشترط الرجعة في الخلع وهذا خلاف الخلع، ها ممكن تعكسها. نعم إيه صحيح. أو العبرة ترى يعني نشوف بالعقود والحقائق، يعني هي في الحقيقة هي مسألة فيها خلاف أصلا بالعلماء، لأن هي ممكن تحمل على الوجهين مثل ما ذكرنا. بالفعل يعني الذين رجعوا هذا القول قالوا لا هو خالع واشترط الرجعة، والذين رجحوا القول الآخر قالوا لا وهو طلق يعني بألف اشترط الألف. فهو في الحقيقة الإخوة هي مسألة معروفة، اشتراط هو في الحقيقة لما يقول طلقتك بألف يعني هذا حقيقته ماذا؟ خلع. ونتفق على هذا أن العبرة بالحقائق، ليس مجرد الألفاظ. هذه مسألة اشتراط الرجعة في الخلع. إذا اشترط الرجعة في الخلع هل هذا يصح أو لا؟ فهذا الإخوة يعني إذا اشترط في الخلع الرجعة فعند الحنفية والحنابلة هذا رواية عند المالكية أنه يصح الخلع وتبطل الرجعة يبطل الشرط. هذا القول الأول، إذن يصح الخلع. وهذا رجحه المزني والجويني من الشافعية. يعني هنا والشيخ ابن عثيمين كذلك رجح هذا القول، قال لأنه ينافي مقصود الخلع. تأمل هنا، اعتبروا إيش الأصل هنا؟ إيش الخلع؟ يعني العقد هنا عقد خلع، طلقتك بألف هذا عقد خلع. طب أنت الآن تشترط الرجعة في غير محلها، والآن ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرع. الشرع أن الخلع ليس في رجعة، وأنت تأتي تدخل الرجعة في غير محلها، فتكون الرجعة باطلة والخلع يعني يصح. طبعا القول الآخر هو الشافعية وابن قدامة احتمله، أنهم إيش يعني كما مشى هنا، يعني يبطل الخلع وتثبت الرجعة. لكن الأصح والله أعلم القول الأول كما عرفنا، أن الأصل هنا الخلع. سلامة الله. قال وتدبير المستولدة لا يصح لأن عتقها بعد الوفاة ثابت بالشرع. نعم، يعني هذه المستولدة أصلا إذا مات سيدها تعتق، أم ولد جاب منها ولد، فإذا مات سيدها عتقت مباشرة ولا تباع ولا توهب، فتثبت لها الحرية بالشرع أصلا. فإذا قال أنت إذا مت فأنت حرة، مثل ما عرفنا في المثال الأول، مثل ما أن إيش يعني ينذر الشيء الواجب، هذا شيء جاء به الشرع فلا مدخل هنا للشرط. قال ومن لم يحج إذا أحرم بتطوع أو نذر وقع عن حجة الإسلام، لأنه يتعلق بالشرع وقوع عن التطوع والنذر بإيقاعه عنهما، والأول أقوى. صحيح، طبعا هذا مذهب الشافعية والحنابلة خلافا للحنفية والمالكية، ويعني يقاس على من أحرم عن غيره. إذا أحرم عن غيره ما حج عن نفسه، يقع عن نفسه كما جاء حج عن نفسك ثم حج عن شبرم. فكذلك هنا يعني الآن إنسان ما حج عليه حج الفريضة ثم يحرم بتطوع أو نذر، فلا، يقع ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرع. قال ولو نكح أمة مورثه، يعني نقول مثلا تزوج أمة أخيه مثلا، ثم قال إذا مات سيدك، وهو يرث الآن يعني السيد اللي هو أخوه، إذا مات سيدك فأنت طالق. فمات السيد، مات أخوه، هو الآن ورث هذه الأمة يعني سيملكها، وفي نفس الوقت قال فأنت طالق. قال والزوج يرثه، فالأصح أنه لا يقع الطلاق. صحيح، لأنه اجتمع المقتضي للانفساق، نقول وقع ما هو أقوى من الطلاق، هو إيش؟ قال اجتمع المقتضي للانفساخ، يعني فسخ النكاح هنا، وهو ماذا؟ أنه ملكها، أصبحت إيش يعني ملك يمين، ورثها، وهو كون الزوج أصبح سيدا للأمة، فهو يطأها بملك اليمين وهو أقوى من النكاح. صحيح، فهو يرثها وأصبحت يعني أمة له، فما طلاق ما ثبت بالشرع الآن أقوى من ما ثبت بالشرع. وهذا ثابت بالشرع، وقوع الطلاق والجمع بينهما ممتنع. لا طبعا، وهذا ثابت بالشرع. قال: اجتمع المقتضي للانفساخ وهو كون الزوج أصبح سيدا ووقوع الطلاق، والجمع بينهما ممتنع، فقدم أقواهما وهو الانفساخ، لأنه حكم ثبت بالقهر شرعا. وقوع الطلاق طبعا بالقهر، يعني هو يرثها لابد، يعني كما يقولون الإرث، يعني يسمونه حكم قهري، يعني ينتقل إليك المال شئت أم أبيت، ليس باختيارك. وقوع الطلاق تعلق باختياره، والأول أقوى. قال: نعم، الله، قال: قاعدة المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط. هذا واضح، المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط، لأن العقود لها حالتان. قال: حالة إطلاق تكون منجزة، بعتك بيتي، خلاص وقع البيع ويحق لي أن أستلم البيت في الحال. قال: حالة ثانية حالة التقييد أو التعليق، أيضا الإضافة في المستقبل. مثلا إذا قال البائع: بعتك هذه الدار بكذا إذا رضي شريكي، إذا رضي فلان، يعني علقت البيع على مثل هذا الشرط. فهنا طبعا هو هذه الصورة، يعني باب الفائدة يجيزها الحنفية والمالكية: إذا رضي شريكي. قالوا: يعني هذا من باب اشتراط الخيار لأجنبي، لأن الخيار شرع لي للاستدراك والتروي، فيمكن أن يكون هذا بواحد من أهل الخبرة مثلا، شريكه يعرف إذا كان هذا في مصلحة أو لا، فهذا يمكن. فإذن البيع هنا لا يقع إلا إذا وقع الشرط. المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط إذا رضي، فهذا عقد معلق على شرط. قال: إذا قال: بعتك هذه السيارة على أن أستعملها شهرا، يعني إذا استثنى مدة معلومة للانتفاع من المبيع، قال: أنا بيعك الدار، أو يعني هي أجرة لكن أنا أسكنها شهرا، فهذا الإخوة يصححه المالكية والحنابلة. المالكية يقولون شرط لأن لا تتغير السلعة، يقولون لأشهر، والإمام مالك ورد عنه قال لسنة. قالوا: تعرفون الإخوة مسألة الشروط، يعني كما مر معنا، يعني كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، عند يعني الشافعية من أشد الناس الشروط، يعني مشروع ظاهر الحديث، قالوا: لا يصح الشرط يعني مطلقا، يعني إلا إذا كان من مقتضى العقد أو الملائم كما يعبر بعض الفقهاء، يعني في مصلحة للعقد نفسه، أما شروط فيها منفعة للمتعاقدين قالوا: لا، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. طبعا هذا أضيق المذاهب في هذا. الحنفية شوي أوسع عندهم، يعني ما جرى فيه العرف يعني يجيزونه استحسانا، لكن من أحسن المذاهب في هذا المالكية، أنهم يعني يصححون مثل هذه الشروط. والحنابلة طبعا على المشهور أنه يصح شرط واحد فقط، أما تشترط أكثر من شرط فهذا يعني لا يصح، لكن في رواية مثل المالكية عندهم أنه يصح مطلقا. والنبي صلى الله عليه وسلم تعرفون حديث جمل جابر لما باعه اشترط حملانه إلى أهله، فما أبطل النبي صلى الله عليه وسلم هذا، بل وافق على الشرط، يعني أن يبيعه الجمل بشرط أن يستعمله إلى أن يرجع إلى أهله. فهذا هو الأصل، والأصل في العقود والشروط الحل. فإذا قلت: بعتك هذه السيارة أن أستعملها شهرا، أو أن أقوم بإصلاح ما يطرأ عليها من خلل إلى شهر، يعني يكون ما فيه غرر ظاهر، يعني ما فيه. فقالوا هذا عقد مقيد. أما إذا قال البائع بعتك هذه السيارة بكذا اعتبارا من أول الشهر القادم، فالعقد هنا غير ناجز، بل تأخر حكمه إلى أول الشهر القادم بذلك، وهذا يسمى عقدا مضافا إلى زمن المستقبل، إذا إلى زمن مستقبل. فالشرط المعلق فيه إضافة إلى المستقبل وزيادة، يعني إذا قال إذا رضي شريكي، طبعا هذا سيكون في المستقبل أولا، ثم يكون الرضا سببا للعقد، لصحة العقد، بخلاف هذا مجرد زمان يعني يعلق في المستقبل. نعم. طبعا الإخوة، يعني مسألة الشرط المعلق والمضاف للمستقبل هذه يعني من المسائل الشائكة بين فقهاء وبين تيمية، حصل فيها يعني كلام طويل. طبعا هنا نمشي سريعا، هو ذكر مسألة الشرط ومعناه وصوره، هذا كله يعني أمر واضح ما يحتاج نمر عليه. عند الأصوليين وعند، لكن المقصود هنا يعني أنواع الشرط، شرط شرعي، هذا إذا اشترط الشرع، يعني مثلا الرضا، القدرة على تسليم المبيع، عدم الربا، هذا واضح شرط شرعي. شرط جعلي هذا هو المقصود هنا، يعني أنه من جعل المتعاقدين، العاقد هو الذي جعله شرطا معلقا ويشترط هذه الشروط في البيع أو في العقد. والشرط الشرعي يقال إيش؟ شرط البيع كذا، لكن هذا شرط في البيع. طيب، ثم قال معنى التعليق. التعليق ربط شيء بشيء، وهذا واضح كما عرفنا، أبيعك إن رضي شريكي أو إن حصل كذا أو كذا. ف قال يشترط في صحة التعليق أن يكون الشرط معدوما على خطر الوجود. صحيح، يعني لأنه ما في واحد يشترط شيء متحقق في الحال، إذن ما فائدة الشرط؟ يقول أبيعك سيارة إذا كانت السماء فوقنا، ما في فائدة. قال مثلا إذا قال للدائن لمدينه إن دفعت لي نصف ما عليك الآن أبرأتك من الباقي، هذا التعليق صحيح. وإذا قال إذا لم يدفع فلان ما عليه من دينك فأنا كفيل بأدائه، مثلا في الكفالة. وأما لو قال إذا كان لي عليك دين فقد أبرأتك منه، كان له عليه دين محقق، هذا تنجيز ليس تعليق، إذا كان هو أصلا عليه الدين ما الفائدة إذا كان لي عليك دين؟ يعني إذا كان مستحيل الوقوع كان العقد باطلا، لأنه يكون مبالغة في التعبير عن الامتناع. قال إن عاش مدينك فأنا كفيله، طيب هو ميت والمدين ميت، كأنه ما في فائدة. ثم قال يعني القاعدة معناها واضح، بس هو يعني المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط، هذا واضح. طبعا هذا يكون إذا كان الشرط يعني يصح شرعا تعليقه. قال من أنواع العقود ما لا يقبل التعليق بالشرط، هذا عند الحنفية، حيث اشترطوا لجواز التعليق بالشرط أن يكون المعلق من، قال، إسقاطات المحضة كالطلاق والعتاق. وطبعا هذا عند الجمهور أيضا، مسألة يعني تعليق الطلاق كما هو معلوم يعني عند جماهير العلماء، وأن الطلاق المعلق يقع بوقوع الشرط، هذا واضح. يعني إن ذهبت إلى بيت فلان فأنت طالق، هذا طلاق معلق ويقع متى ما وقع الشرط عند الأمل الأربع بلا تفصيل، إن أراد المنع أو كذا. ولذلك هذه صورة ينبغي على الناس أن يبتعدوا عنها، وإن كان يعني كثير من العلماء يفتي بالجواء يعني بأن يعتق، بأن عليه كفارة يمين إذا أراد المنع كما هو رأي ابن تيمية، لكن يعني المسألة فيها خطورة لأن مذهب الأئمة الأربعة فيها. طيب المهم، قال كذلك أيضا أن يكون المعلق من الالتزامات التي يحلف بها، وهذا واضح أيضا عند الجمهور، يعني مثل النذر يعني كحج وصوم وصلاة، إن شفى الله مريضي حججت أو صمت أو كذا. كذلك الإطلاقات كالإذن بالتجارة والوكالة، وهذا الإخوة عند الجمهور أيضا، يعني إذا قال إذا قدم فلان وكلتك، إذا رضي فلان أذنت لك بالتجارة، يعني هذه ما أجازوها الجمهور، وإن كان شافعية أيضا كما عرفنا على أصلهم يمنعون، لأن الجمهور المالكية والحنابل عندهم الأصل الجواز، والحنفية عندهم مثل هذه الأمور يعني ترجع للعرف، معروف هذا يعني في عرف التجارة والوكالة والولايات كالقضاء والإمارة والعزل والكفالة والإبراء، صحيح مثل ما ذكرنا بعض الأمثلة. قال المولى لعبده أذنت لك في التجارة إن قبضت الألف التي لي على فلان. قال إمام من قتل قتيلا فله سلبه، أيضا هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن وصلت بلدة كذا فقد وليتك قضاءها أو إمارتها، أو إن وصل إليك كتابي هذا فقد عزلتك، وهذا صحيح يعني في هذه الولايات، إذا جاء مدينك فلان من سفري فأنا كفيل بما لك عليه، إن أدى فلان نصف ما عليه من الدين فقد أبرأتك من الكفالة. والتعليق إنما يتم ويصح إذا كان الشرط ملائما أي مقدورا عليه، طبعا أما إذا كان غير ملائم فلا يصح. قال إذا نزل المطر أو هبت الريح فقد أبرأتك من دينك، هذا شيء يعني مجهول. أو أما ما كان من التمليكات، والمراد بها العقود التي يترتب عليها ملك سواء كان مبادلة مال بمال من الطرفين أو لا، فهذه لا يصح عند الحنفية تعليقها بالشرط. طبعا إخوة هذا مذهب الجمهور من الأئمة الأربعة في المشهور عنهم، أن التمليكات لا تدخلها التعليقات، يعني عقود المعاوضات لا تدخلها يعني الإضافة في المستقبل أو التعليق في المستقبل. وإن كان ابن القيم وابن تيمية رحمه الله تعالى يعني يصححون الجواز وينصرونه ويقولون هذا نص أحمد وعليه قدماء أصحابه، وأما متأخرو الحنابلة فمشوا على التحريم، لذلك يقال المذهب يعني عدم صحتها، لكن ابن تيمية ينقل أن هذا نص أحمد ونقله عن بعض الصحابة رضي الله عنهم في بعض عقودهم. وطبعا الآن الناس يعملون برأي ابن تيمية، يعني ما لهم منفذ في مثل هذه العقود الآن، خاصة العقود الحديثة تقوم على ربط عقد بعقد وتعليق عقد بعقد، إيجار منتهي بالتمليك وغيرها من العقود، فما لهم منفذ من هذا إلا ترجيح يعني ما عليه ابن تيمية رحمه الله تعالى، أو يعني يعني يقال انه مما عمت به البلوى او مما يعني يحتاج اليه الناس، يعني والحاجه تنزل منزله الضروره في مثل هذه القضايا مع عدم من يعني يقرضك كذا فاحتاجوا لمثل هذه العقود، فوالله اعلم. قالوا وذلك كالبيع والإجارة والاستئجار والقسمة والهبة والصدقة والنكاح والإقرار والإبراء والمزارع والمساقاة والوقف والتحكيم والإقالة والتسليم الشفعة قبل البيع إلى غير ذلك. يعني عند الجمهور ما يقولون ما يصح تقول مثلا بعتك داري بعد شهر هكذا، أو إن قدم فلان، أو إن حصل كذا في المستقبل، إن نجح فلان. هم يقولون إيش الإخوة، أن هذا فيه غرر، يقولون هذه غرر ظاهر. لماذا؟ يقولون يعني إيش عرفك يعني بعد شهر إيش يحصل في السوق؟ ممكن تختلف الأسعار، ممكن يغبن الإنسان، ممكن. فعند الجمهور أن يقولون هذا التعليق في المستقبل لا فائدة منه، يعني فيه غرر. والأمر الآخر يقولون مقتضى عقد العقود التمليكات يعني المعوضات إيش التسليم في الحال، بعتك بيتي، طيب إيش بعد شهر؟ لماذا؟ فيقولون هذا يخالف المقتضى، مقتضى العقد. ابن تيمية يقول هذا ليس فيه غرر، يعني ينفي وجود الغرر، يقول يعني ليس فيه الغرر، يكون في نفس المبيع، أن يكون مجهولا. يعني مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاء أو بيع حبل الحبلة أو بيع الحمل في بطن أمه، يكون هو الغرر موجود الآن. يقول هنا ما في غرر، وين الغرر؟ يقول الدار موجودة ومعلومة. لكن إشكال إخوة الحقيقة يعني أن الغرر قد يوجد، يعني بالفعل يعني بعد شهر ما تدري، تخيل السوق ضرب والدار هذه ما أصبحت لها قيمة، وأنت الآن ستشتريها بأضعاف قيمتها الموجودة، يعني سيشعر بالغبن مثلا. فلذلك بعض المعاصرين إيش توسط، قال يعني ما لنا بد من التعليق في مثل هذه العقود، إن أنا العقود المعاصرة الإخوة تقوم على هذا الإيجار المتعب التمليك وكذا، البنوك الإسلامية تستخدم هذا. فقالوا لكن مع يعني إعطاء الخيار المشتري، يعني بحيث أنه إذا حصل إيش غبن يعني يرفع عنه الغرر والضرر، يعني كأن فيه شيء من الله، والله أعلم. طبعا هنا ذكر قال يعني الشرط يلغى ويصح العقد، لو قال إذا حضر فلان من سفره بعتك داري أو أجرتكها أو كذا. طبعا إحنا لو تذكرون في الهبة مر معنا مثل مالكي يجوزون الهبة المعلقة، لأنه يقول المالك من التزم بشيء يعني من البر فقد لزمه، أن هذه عقود إيش يعني ليست معاوضة، فالأصل يعني حصول البر والصدقة والهبة وكذا. طيب قال ففي كل ذلك لا يثبت شيء ولا يصح، لأنه يعتبرون أن هذه الشروط ليست من مقتضيات العقد فتفسده. نعم يقولون هذا يعني يخالف مقتضى العقد، التمليكات معناها تمتلك في الحال، تقول بعتك بعد شهر هذا ما فيه تملك في الحال، فهذا يخالف مقتضى العقد. طبعا ابن تيمية يقول لا، من قال لكم أن هذا هو مقتضى العقد؟ قال ليس من مقتضى العقد التسليم في الحال، مقتضى العقد هو التسليم، لكن في الحال أو في الاستقبال هذا بحسب إيش اتفاق المتعاقدين، هكذا قال بدليل الخيار، مثلا خيار الشرط، أن بشرط أن يعني مثلا أن أجرب هذه السلعة مثلا أياما، قالوا إذن هو ما تملكها. لكن أيضا في الحقيقة الإخوة الكلام يعني ممكن أن يجاب عنه بإيش، بأن الغالب والأصل هو التسليم، والخيار هذا عارض، يعني إذا كان هناك حاجة أو اشترط المتبايع، والله أعلم. طبعا هنا أيضا ذكر عند الشافعية ما كان تمليكا محضا فلا يصح فيه تعليق قطعا كالبيع والإيجار والوقف والوكالة، أما ما كان إسقاطا محضا أو التزاما فهو يقبل التعليق كالعتق والتدبير والحج والطلاق والإيلاء والظهار والخلع، وما كان بين ذلك فيه خلاف عندهم. مذهب المالكية قريب في ذلك مذهب الحنفية والشافعية، كما قلنا المالكية يستثنون الهبة، وأما عند الحنابلة فيوجبون الوفاء بكل ما يلتزم العاقدان واشترطانه، ما لم يكن فيما يشترط مخالفة لنص شرعي حيث يعتبر الاتفاق باطلا، فهم يصححون التعليق في جميع العقود سواء كانت من التمليكات المحضة أم غيرها، تمشيا مع حرية المتعاقدين ما لم يكن الشرط ليس في كتاب الله أي في حكم الله وشرعه. طبعا نسبة هذا إلى الحنابلة معناه إيش؟ يعني رواية عند الحنابلة نقلها ابن تيمية، هذا المقصود. وإلا عندما ترجع مثلا كتب الفقه المقارن أو المتأخرين يقولون هذا لا يصح تعليق عقود المعوضات والتمليكات، وهكذا المسألة كما عرفتم فيها الخلاف المعروف، كل واحد يعني له حجته. مسألة يعني خلاف قوي فيها والله أعلم. هو يعني ابن تيمية ذكر هذا أو الأثر أو يعني عن إمام أحمد أنه أن ابن مسعود رضي الله عنه اشترى من زوجته زينب جارية، فاشترطت عليه إن باعها فهي أحق بالثمن، اشترطت عليه إن باعها، يعني قالت خلاص ما عليه باعته الجارية، لكن اشترطت عليه إن باعها فهي أحق بالثمن، يعني علقت بيع الجارية على أن لا يبيعها لغيرها أحق بالثمن، يعني هي تأخذ ثمن الجارية أو هكذا فسروها أو وما أدري يعني هذا في وين التعليق اللي في المستقبل أو مجرد تعليق، نعم يقصدون مجرد التعليق. فسأل ابن مسعود عمر فكره أن يطأها، وفي رواية قال لا تقربها ولأحد فيها شرط. قالوا عمر ما أبطل العقد لكن إيش يعني جوز البيع لكن منعه من الوطأ لأن إيش فيها شرط، يعني حق لغيرك. والله أعلم، يعني كما ترى هذا أثر في مسألة شوي خاصة، يعني ما أدري يعني والله أعلم. طيب طبعا أيضا يستدلون بمسألة بيع العربون كما ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني إن فيها شرط تعليق، يعني بيع معلق، يعني أدفع جزء المبلغ وإن دفعت الباقي أستحقه وإن لم أدفع فأنت تستحق المال. قالوا هذا يعني بيع ومعلق مثلا، يعني فيه قوة، المذهب فيه قوة هذا رجح ابن تيمية، لكن بعضهم يستثني حتى من أصل الحنابلة يستثنون، حتى المتأخرين منهم أو من يرجح جواز بيع العربون يستثنيه للمصلحة أو لكذا. فيمكن يعني هذه الشروط التي فيها تعليق إذا كان هناك مصلحة وإذا كان هناك ضرورة منها وكذا بالفعل يعني يخفف فيها، ما يعني خاصة مسألة يعني ما تستطيع تجزم بالتحريم مطلقا هكذا. والله أعلم. نحن الآن كم قاعدة الأخيرة عندنا؟ طيب إيش نخلص ولا خلص أحسن؟ طيب قال يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان، هذه واضحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم، يعني الشرط يراعى بقدر الاستطاعة، ما زاد عن الطاقة فلا يجب مراعاته ولا اعتباره. يعني قال المودع للوديع قال أمسك الوديعة بيدك ولا تضعها ليلا ولا نهارا، ما يمكن. قال فوضعها في بيته، يعني في حرز مثلا، فهلكت لم يضمنها لأن ما شرطه عليه ليس في وسعه باعتبار العادة. نعم هذا يرجع فيه للعرف طبعا، والله أعلم. كأن هذه القاعدة جاءت من باب إيش، يعني صحيح حقوق العباد مبنية على المشاحة، لكن ليس معنى هذا أن الإنسان يعني يبذل فوق طاقته لأداء حقوق العباد. صحيح الأمر يعني مبني على المشاحة، يعني بخلاف حقوق الله مبنية على المسامحة وتسقط يعني بمشقة يعني، لكن في حقوق الناس ينبغي ما تتساهل. لكن هنا جاءت القاعدة تنبهك على أنه لا يخرج هذا عن الأصول العامة، لا يكلف الله نفسا لا وسعها، سواء كان فيما يتعلق بحقوق الله أو بحقوق العباد، حتى لا يلوم الإنسان نفسه ويعاتب نفسه على شيء ليس في طاقته. ولو قال لا تخرج بالوديعة من الرياض فخرج بها إلى جدة مثلا فهلكت، كان ضامنا صحيح أن هذا بوسعه. طيب إذا قال كان والله انتقلت لجدة لضرورة، انتقل عمله أو أهله هناك، فهلكت الوديعة فلا ضمان عليه لأن الشرط يراعى بقدر الإمكان، هذا الذي بإمكانه. نعم طبعا قال المراد بهذه القاعدة الشرط التقييدي هو الذي يلزم مراعاته لا الشرط التعليقي. التعليق في الغالب لا يرجع إلى اختيارك أنت، تقول إن رضي فلان أو إن حصل كذا. طيب، أقسام الشروط، طبعا هذا مر معنا في أول مبحث، قسم يجوز شرعا قسم ممنوع إذا أخل بركن أو إذا يعني خالف مقتضى العقد، إذا كان غير ممنوع إلا أنه لا يلزم مراعاة لعدم فائدته أو استحالته فيكون لاغيا. الشرط الذي لا ينافي العقد بل هو مقتضى العقد أو مؤيد لمقتضاه يسمى الشرط الملائم. صحيح هذا عند الفقهاء الإخوة، يعني يقول هناك شروط من مقتضى العقد، هذه واضحة، اشترط أن تسلمني المبيع، يقول هم باب التوكيد، يعني مثلا اشترط أن يكون المبيع سليما ليس فيه عيوب، مثلا اشترط يعني شيء من مقتضى العقد أصلا. الملائم قالوا يعني يشترط ما فيه مصلحة للعقد، يعني يلائم العقد، يعني مثل اشترط، طبعا هو قال كما لو باع بشرط أن يكون المبيع ملك المشتري، هذا واضح هذا مقتضى العقد، أو باع بشرط أن يحبس المبيع حتى يقبض الثمن، هذا من مقتضى العقد. لو باع بشرط أن يرهن المشتري عند البائع شيئا معلوما أو يقيم كفيلا بالثمن صح البيع ويكون الشرط معتبرا، هذا هو الملائم. ملائم يكون إيش؟ ملائم العقد، يعني في مصلحة للعقد لضمان الحقوق، يشترط يعني كفيلا أو يشترط رهنا مثلا. مثلا من هذا خيار، من هذا اشتراط الخيار مثلا يقول أشترط أن أجرب السيارة، هذا من شرط ملائم. قال وكذا البيع بشرط متعارف كالبيع بشرط توصيل المبيع إلى منزل المشتري، هذا عند الجمهور جائز، حتى عند الحنفية الذي هم مع الشافعية في المنع من الشروط ابتداء، لكن يجيزون هذا خلافا للشافعية الذين هم يعني أضيق المذاهب في هذا. وكذا لو استثنى البائع منفعة المبيع مدة معلومة صح البيع في الأرجح عند الحنابلة، طبعا هذا كما عرفنا أيضا عند المالكية، هذا مر معنا أيضا، ويصح أن يقف وقفا ويستثني منفعته مدة معلومة أو مدة حياته. نعم هذا الإخوة هذا المعتمد عند الحنفية خلافا للجمهور، ومذهب الحنفية رجحه ابن تيمية وابن القيم، يعني أن الواقف يصح أن يقف على نفسه، كذلك يستثني منفعة الوقف مدة معينة، هذه ترجع مسألة الوقف على النفس هل تجوز أو لا، وفيها خلاف، لكن يعني الظاهر أنه جائز. طبعا هم ما يختلفون أن الواقف إذا أوقف وقفا عاما يجوز الواقف أن ينتفع منه، هذا أصلا بلا خلاف، مثل ما فعل عثمان رضي الله عنه، يعني عندما اشترى بئر روما وجعل دلوه مع دلاء المسلمين، فهذا يعني جائز باتفاق العلماء. واحد بنى مسجد وقف، طيب هل ما يجوز يصلي فيه؟ لا طبعا يصلي، نعم، لكن إذا وقف شيئا معينا يعني ليس عاما للناس كلهم، فهل يجوز له أن ينتفع هو من هذا الشيء المعين ويشترط يقول بشرط أن يكون هذا علي وعلى الناس، أو استثنى منفعة مدة معلومة ومدة حياته، فهذا أيضا يعني عند الحنفية جائز، لأنه قالوا الأصل أن الصدق على النفس جائزة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء فلقرابتك، فقالوا الوقف هذا مثل الصدق على النفس. ثم أيضا ورد عن أنس، وإن كان فيه يعني لين، لكن يعني هو أثر مشهور، أنه وقف دارا بالمدينة، فكان إذا حج مر بالمدينة فنزل داره، يعني استفاد منها، يشبه هذا ركوب المحرم إيش الهدي إذا احتاج إليه، يعني والله أعلم. قال: وأما من قال وهبتك هذا المال على أن تخدمني شهرا صح العقد وبطل الشرط، من قال تزوجتك على غير مهر، والله ما أدري تخدمني شهرا هذه إيش فيها. عند الحنفية طبعا ما يصححون مثل هذه، لكن ما أدري، ما راجعت الصورة هذه، ما تذكرون شيء على أن تأجرني 8 حجج. المهم يعني الأصل إخوة أن الشرط إذا كان في منفعة لأحد المتعاقدين الأصل فيه الحل، كما عرفنا عند المالكية والحنابلة في رواية. نعم، هبة على تعليق، يمكن على تعليق الهبة يعني ما يجوز، ممكن أن هو عند الجمهور ما يعلقون الهبة، ما أدري المالكية هل يحصلون مخرج هنا ولا ممكن، الله أعلم. وكذا لو قال لزوجته طلقتك على أن تتزوجي غيري أو خالعتك على أن لي الخيار مدة شهر، نعم هذا غير صحيح طبعا يبطل، وش قال بطل الشرط ووجب المال. الخلع يثبت كما عرفنا، والخيار هذا مخالف لمقتضى عقد الخلع، والشرط الجاز هو كل شرط مفيد لم يمنعه الشرع، كما لو قسم الشركاء الربح بينهم على الوجه الذي شرطوا متساوين ومتفاضلا. نعم، قالوا الشراكة هذه بيننا هذا يحصل 20، هذا يحصل 30%، هذا يحصل 70%، هذا جائز، والشرط غير المفيد ما كان لغوا وإن كان غير ممنوع شرعا، فلا ترتب على عدم رعايته حكم، كمن اشترط على المضارب أن يضارب في سوق واحدة، فلهذا يعني في تضييق كما هو معروف في شروط المضاربة، أن هذا أقرب إلى البطلان يعني ويخالف يعني مقتضى هذا العقد، والله أعلم. هذا شرط غير معتبر، والله أعلم، وإليه المرجع والمآب. نكون بهذا قد انتهينا من يعني مذاكرة هذا الكتاب الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما، نسأله تعالى أن يوفقنا للاستمرار على العلم النافع والعمل الصالح، وما أدري الدرس القادم كيف نستمر في الوقت نفسه ونحن الظاهر نمشي على نفس الطريقة، إيه إيش رأيكم؟ منهاج النووي، الله اللي تريدون، ما أدري أنا أه؟ لا استغفر الله، نحن طلاب نتذاكر ما بيننا، لا شيخ ولا شيء، لولا المذاكر هذه والله ما قرأت هذا الكتاب، الكتاب من الجامعة أذكر من رأس الخيمة ولا قرأت. الآن ذكرناه قراءة محررة يعني استفدنا كثير معكم، إلا الواحد ما بيستفيد. طيب إن شاء الله، والله هو هذا الذي يريده، يعني نرجع للفقه، ويعني ما دمنا درسنا في فقه الشافعي نريد نثبت أكثر، فالمنهاج أنه هو العمدة يعني، لأن الذي يدرس فقه الشافعي ثم ما يمر على المنهاج يعني كأنه ما فعل شيئا كما يقولون. فما أدري، وإن كان كتاب قد يقال إنه يعني ثقيل شوي، لكن مع المذاكرة نحن بعضنا يساعد بعض هكذا. أي منهاج الطالبين للنووي. أي نعم. طيب إن شاء الله نبدأ الأسبوع القادم، لكن أنا في بالي إن كم بقي عن رمضان، دائما تأتينا هذه الآن نحن في ربيع الثاني ورجب وشعبان، لا ربيع الثاني جماد الأولى وجماد الثاني ورجب وشعبان، وشعبان طبعا ما بناخذه كلها، روحنا. طيب إيش رأيكم 4 شهور بقي عن الصيام، تريدون نبدأ بالصيام والزكاة تناسب الموسم يعني ولا لأن ما أدري، لكن لأن يعني عشان ننهي يعني إيه هكذا. لأن بدل ما نبدأ بالطهارة، إذا بدينا بالطهارة بنمشي 4 دروس أو 5 دروس بعدين نقول الصيام قريب، وبدل ما نروح نسوي دورة في الصيام وناخذ فيها الصيام خلاص من الآن. طيب أحسن، لأنه ما دام درس من أول أو من وسط كل واحد في النهاية هو أبواب متنوعة يعني، فخلاص نبدأ بالصيام إن شاء الله المرة القادمة، نقدم مقدم الكتاب ثم نشرع فيه الصيام إن شاء الله. أي ممكن صحيح، بس خلينا نضمن أحسن عشان ما نضمن الصيام بعدين نرجع للزكاة إن شاء الله ما يخالف يعني إن شاء الله. طيب زين إن شاء الله خير، جزاكم الله خير. طيب سلام عليكم.